على حدة، هذا وجه. الوجه الثاني أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت عبادة لله. الوجه الثالث أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وكلما حصلت المناجاة بين الحبيب ومحبوبه فإن ذلك أكمل. ولهذا إذا كنت تحب شخصا يمكن لو تبقى معه الليل والنهار تتحدث معه، تمل ولا لا؟ ها؟ ما تمل، ما تمل. حتى إن بعض الناس يأتي مع أخيه يشيعه إلى بيته وهما يتحدثان ويمشيان الهوينة، فإذا وصل إلى بيته قال صاحبه أنا أيضا أشيعك إلى بيتي، نعم، فرجع معه وهما يمشيان الهوينة ويتحدثان، فإذا وصل إلى البيت قال أنا أشيعك إلى بيتك أيضا، وهكذا يمضي الليل أو النهار وهما على هذا الحال. وهذا شيء مشاهد ولا يعرفه إلا من جرب الود الصافي بينه وبين صديقه. إذن الفائدة الثالثة أن طول التفصيل مع الحبيب زيادة توثيق للمحبة. الوجه الرابع أن في زيادة أن في التكرار في الدعاء زيادة ظهور افتقار الإنسان إلى ربه، ولا لا؟ لأن كل دعاء تدعو به فأنت تعتقد أنك مفتقر الله، ولهذا تدعو تسأله عز وجل. فهذه الفوائد الأربع، وربما لو تأمل الإنسان لوجد فوائد أخرى في تكرار الدعاء وبسطه. ولهذا كرر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هنا كما في قولها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره. نعم يا حيدر، ها؟ أي هذه لا نقبلها منك لأنك جئت متأخر، نعم، وللمدرس أن يعذر بما شاء، نعم. طيب، إذن يستفاد من الحديث الدعاء بصيغة الجمع. أولا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، نعم، اكتبوها مني ما هي من حيدر. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الإيمان أكمل من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به عند الوفاة التي هي أوان مفارقة الحياة. ويستفاد منه أن الحياة مبنية على الظاهر لقوله من أحيته منا فأحيه على الإسلام، حتى لا تختلف الأمة ولا تتنازع بل تكون كلها مستسلمة لما جاء به الشرع. ورواه أبو داود وابن ماجه وقال اللهم لا تحرمنا أجره. طيب، ويستفاد منها أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد. نعم، من أين تؤخذ؟ من دعاء الله له بالمغفرة لأمته، لأنه لو كان يستطيع أن يغفر لأحد لقال غفرت لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. أولا، إذن يستفاد منه، يتفرع على هذه الفائدة ضلال من كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع، وأنهم من أضل الناس، بل هم أضل الناس، صح؟ لأنهم دعوا من لا يستجيب لهم. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يتفرع على هذا فرع ثاني، بيان ضلال من دعا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتبة عند الله، مثل دعاء من يزعمونهم أولياء أو مقربون أو ما أشبه ذلك. ربما يدعون من هو أبعد الناس عن الله وأفسق عباد الله وأكفر عباد الله، يدعونه يظنونه إيش قادرا على أن يجيب دعوتهم. فإن قلت إن مثل هذا قد يحدث، قد يدعو الإنسان قبرا أو من يزعمه وليا ثم يحصل له ما طلب، فما الجواب؟ ها؟ إيش؟ قلنا إن هذا ليس هو المجيب، بل حصل هذا عنده لا به، حصل عند دعائه لا به، لكن الله قدره عند هذا الدعاء فتنة للداع، فتنة للداع. والله تعالى قد يفتن العبد بتيسير المعصية له. أولى نسيتم هذا قررناه يا ناس مرات كثيرة. قد يفتن الله العبد بتيسير المعصية له، إن أجاب على هذا حيدر شفع له، مثل ها؟ لا، مثال ما يسره الله من المعاصي للإنسان افتتانا.
قلنا لا يا أيها الذين آمنوا عبدا الليل وأنكم الله شيء من الصيد أنا الوليكم
ونمعكم. أي نعم، ليعلم الله من يخافوا بالغيث. نعم، هذه أيضا يسره الله عز وجل لما حرم الله الصيد على المحرمين، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أراد الله عز وجل أن يبتلي الصحابة فابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر ينالونه بالرمح بعدما كان الطائر لا ينال إلا بالسهم، والجاري على الأرض ينال له باليد، فكان الواحد منهم يستطيع يمسك الأرنب بيده والطير برمحه، فالطير بينهم امتحان من الله عز وجل، ولكن ما صاد منهم أحد ولا طيرا ولا أرنبا أبدا، كلهم ما صاد لأنهم يخافون الله بالغيب. وبنو إسرائيل لما حرم الله عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم بمثل هذه البلوى، فصار يوم السبت تأتي الحيتان سرعا على وجه الماء وكثيرة، ولهذا جاءت حيتان، تأتيهم حيتانهم، وحيتان لسنا بعيدين من صيغ الجموع الدالة على الكثرة، وشاء في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما، فعلا حيتانهم يوم سبتهم شرعا. لا تظنون حينما استشهدت بالبيت اني احثكم على ان تاخذوا بالقواعد هذه لانها ما هي قواعد ثابته، اقول حيتانهم جمع كثره ولا قله؟ كثره. ولصر يوم الاحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخميس والجمعه لا تأتيهم، ما يشوفونه لا شرعا ولا غير شرع، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. مش قالوا ما يمكن هذا، لا يمكن ناخذها يوم السبت لأنه محرم، ولا يمكن نتركها تروح. اصنعوا حيلة. قال طيب نصنع حيلة. ما هي الحيلة؟ ضعوا شبكا في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشبك، إذا دخلت في الشبك امسكها، فإذا كان يوم الأحد فأتوا وخذوها، وحينئذ لا تصيدون في السبت ولا تفوتكم الحيتان. ماذا صنع الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحاصل إنها أن نقول إن الله تعالى قد يبتلي هؤلاء الذين يدعون غير الله، قد يبتليهم بأن يحصل لهم ما دعوا به عند دعائهم لهؤلاء فتنة واختبارا. ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الدعوة لا تجاب من هؤلاء، لأن الله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو قد يدعوه من إلى يوم القيامة ما استجاب له، والذين يدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فالحاصل إن هذا الحديث يدل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد، ومن دونه من باب أولى. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال ها نعم، وفي رواية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ما شرحناها، ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، أجر هذا الميت. هل المراد أجر المصيبة به أو أجر الصلاة والدعاء له؟ إن كان الإنسان ممن أصيب به وصلى عليه فالأمران، يعني أجر مصيبته وأجر الصلاة عليه والدعاء له، وإن كان مصابا به فالذكر الآن في الصلاة. إذا كان مصابا به فله، فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة عليه والدعاء، وإن كان غير مصاب به كابن عمه ها؟ لا، ابن العم قد لا يصاب. إذا كان بين ابن العم وبين ابن عمي هذا عداوة وبغضاء، وابن العم فقير وهذا عنده ملايين ولا يرثه إلا هو، وش يصير؟ الغالب أنه يفرح والحمد لله اللي يحرمه ملايين وجابه اللي نعم. لكن قصدنا المصاب، إذا صلى المصاب فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة والدعاء، وإن صلى غير المصاب فالمراد أجر الدعاء والصلاة. ولا تضلنا بعده، لا تضلنا بعده، الضلال هنا المراد به ما هو أعم من الجهل، لأن عندنا ضلال وغي وعلم أو هدى ورشد. فالضلال يقابله العلم، والغي يقابله الرشد، والرشد حسن التصرف. والمراد لا تضلنا بعد هنا يعني لا تضلنا بأن تفقدنا العلم، ولا تضلنا بأن تفقدنا الرشد أيضا، لأن الإنسان قد يضل عن الحق إما بجهله وإما بغيه، فإذا وفق للعلم والرشد فهذا هو التوفيق التام. وفي قوله ولا تضلنا بعده دليل على أن المسلمين مع بعضهم مع بعض متعاونون على الهدى، اجلس لا تتكلم، متعاونون على الهدى، لأن كلمة بعده تدل على أنهم كانوا حين وجوده على الهدى والصلاح، ولا سيما إذا كان الميت صاحب سلطان وعلم، فإنه إذا مات ربما يحصل للناس بعده ضلال كثير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بماذا؟ بموت العلماء. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة، على جنازة، سمعت وصلى، هذه جملة وصلى جملة حالية على تقدير قد، أي عندي وصل، أنا عندي بالواضح، مش بعد، لا عندنا وصل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى هو الظاهر، يعني سمعته صلى على جنازة، ما الصلاة ما تسمع إلا أن يقال صلاة تسمع بالتكبير، سمعت المهم على النسخة اللي عندي وصلى على جنازة، نقول الواو هذه للحال، والجملة حالية على تقدير إيش؟ قد، وقد صلى على جنازة، يقول اللهم اغفر له وارحم، يغفر له يعني ما اقترف من المعاصي والذنوب، وارحمه بأن تجزل له الثواب على ما فعل من الطاعات، لأن الإنسان إما أن يفعل الذنوب فيحتاج إلى المغفرة، أو يقوم بالطاعات فيحتاج إلى الرحمة بتكميل الثواب له. واعف عنه وعافه، اعف عنه تجاوز عنه ما قصر فيه من الواجبات، وعافه من العقوبات والمآثم، من العقوبات والمآثم، فيكون العفو في مقابلة ما قصر فيه من الأعمال الصالحة، والمعافاة في مقابلة ما حصل منه من المعاصي فيعافى من الذنوب. وأكرم نزله، يعني اجعل نزله كريما، والمراد بالنزل الضيافة، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة من الله عز وجل. وأكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله، يجوز الوجهان، فمدخله من أدخل ومدخله من دخل. والإنسان إذا وضع في ميته في قبره فهو داخل مدخل، فالناس أدخلوه وهو داخل، فيكون مدخله شامل الأمرين، مدخله إذا كانت من دخل ومدخله إذا كانت من أدخل. والمراد وسع قبره. واغسله بماء وثلج وبرد، اغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد. الماء لأن به التنظيف، والثلج والبرد لأن بهما التبريد. والذنوب جامعة بين أمرين، بين درن ووسخ، وبين حرارة وعقوبة، فلهذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المطهرين. منين المطهرين؟ من الدرن والوسخ، وذلك بالماء، ومن الحرارة والعقوبة، وذلك بالثلج والبرد. طيب، ما هو الثلج؟ الماء المتجمد، هذا الثلج. والبرد حب الغمام. لا، هكذا قال بعض، قال البرد حب الغمام. ها؟ يصح البرد؟ وش معنى حب الغمام؟ الذي ينزل من السماء، من ها؟ حتى ايش؟ ايه، بس ما سماه الله حب غمام. الكلام على انك لو تقول حب الغمام قدام العام، وش يفهم حب الغمام؟ ما يفهم شيء ابدا. لكن اذا قيل ان البرد هو الماء المتجمد النازل من 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 السحاب على شكل حبيبات، ها، صار معروفا تماما. لكن الذي قال ان البرد حب الغمام جاء باختصارا. طيب، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقه، التنقية بعد الغسل، نعم، بعد ما تغسله ينقى من الخطايا، يعني الذنوب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا خص الأبيض؟ لأن الأبيض يظهر فيه أدنى وسخ يظهر فيه، فإذا كان نقيا فمعناها الطهارة النظافة الكاملة. لكن غير الأبيض، نعم، يكون في وسخ لكن ما يعلم به. ولهذا تجد الإنسان في الشتاء متى غير بدلته؟ بعد شهرين، نعم، بعد شهرين. وفي الصيف إذن الثياب بيض، يعني بعد يومين، بعد جمعة، من جمعة إلى جمعة، أو ما خلي واحد الليل واحد النهار. فالحاصل إن الأبيض يظهر فيه الوسخ ظهورا بينا، فلهذا قال نقه، نعم، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم، وش اللي بخلاف الناس؟ ليش باختلاف الناس؟ يعني تغيير قصدك؟ اي معلوم باختلاف الناس، لكن عادة اللود به يكون نظيف يغير في كل اسبوع مرة، او في الاسبوع مرتين. هم الانسان اللي بيخليه يبتل وصف وصف والله. نعم
الثلج والبرد
نعم
كلاهما ثلج.
اي نعم الظاهر ان بينهما فرقا، يعني لو يرجع الى الذي يتكلمون في هذه الامور ويعرفونها سيجدون فرقا. ما عندي انا الناس اللي في الشمال ان الثلج مو بذاك الصلب البارد جدا، ها يقول مثل القطن ولا هو بارد بالحيل.
البرد
لا، الثلج لا، الثلج صلب، البرد صلب، تقل حصار تقل حجارة. الحديث عوف الله ما في له وارحمه واعف عنه وعافه واكل نزله واوسع مدخله واصله في ماء وثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الى هذا وصلنا. نعم، ما الفرق بين قوله واعف عنه وعافه؟ رشيد، دارا خيرا من داره، ابدله اي اجعل له بدلا دارا خيرا من داره. الدار التي هو مقبل عليها داران، دار البرزخ ودار الآخرة، والدار التي فارقها هي دار الدنيا، فتسأل الله أن يجعل له دارا خيرا من داره. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ ممكن. كل مؤمن فإنه إذا انتقل إلى البرزخ صار البرزخ خيرا له من داره، لا شك في هذا، لأنه يلا من فضلك يمد له، يفسح له مد البصر. وين اللي عنده دار مد البصر الآن؟ ثانيا يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها. وين اللي يفتح له باب إلى الجنة؟ نعم، ما تجد أحد من أهل الدنيا فتح له باب إلى الجنة أبدا، إلا أن الله تعالى قد يكرم بعض الناس فيدرك ريح الجنة، يدرك ريح الجنة يشمونه، مثل ما قال أنس بن نضر رضي الله عنه في أحد، قال إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. نعم، في المعركة. إنا فالمهم أنه لا أحد يفتح له إلى الجنة من أهل الدنيا. وأما ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من رؤيته الجنة ورؤيته النار في الكسوف وفي المعراج، فهذا من آيات الله. إذن أبدله دارا خير من داره، يعني في القبر وبعد البعث، كما قلت إنه يستقبله دارا. وقوله أهلا، أهلا خيرا من أهله، وش الأهل لقل من أهله؟ ها؟ الحور العين والمجتمع. هو في القبر يجتمع إليه عمله الصالح ويؤنسه ويأتيه بصورة إنسان طيب الوجه وطيب الرائحة، ويبقى عنده في التأنيس أكثر من أهله، حتى إنه لا ينسيه أهله. وقوله زوجا خيرا من زوجه، يعني أبدله أيضا زوجا خيرا من زوجه. من الزوج خيرا من زوجه؟ قال العلماء إنها الحور، وهي خير من زوجه من وجه، وزوجه خير منها من وجه آخر. فمن جهة أنها خلقت في الجنة ولم تعص الله تكون خيرا من زوجته الأولى، ومن جهة أن زوجته الأولى امتحنت في الدنيا وأطاعت الله تكون خيرا من الحور. وعلى هذا فيكون خيرا من زوجه الحور. وقال بعض العلماء إن المراد خيرا من زوجه أي خيرا منها في الطباع، بمعنى أن الله تعالى يضم زوجته إليه في الآخرة على وجه تكون خيرا منها في الدنيا. وقال إن الإبدال كما يكون في العين يكون في الصفة، كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. ومعلوم أن الأرض ما يتبدل نفسها، ما جاب أرض ثانية، لكنها تتغير نعم تزول الجبال ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فعلى هذا يكون المراد بإبدال الزوج خيرا من زوجه أي إيش؟ أي في الصفة لا في العين. فالمعنى أن زوجته تلحق به في الجنة، وإذا لحقت به في الجنة فستكون على وجه أو على صفة أحسن منها في الآخرة أي في الدنيا. طيب هل نقول ذلك للمرأة؟ نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ها؟ أما على الاحتمال الثاني فنقول الاحتمال الثاني نقول ذلك، المعنى أن الله تعالى يبدل أخلاق زوجها وأوصافه بخير منها في الدنيا. وأما على المعنى الأول أنه يبدل عين بعين، لأن ذلك لا يقال للمرأة، لأن المرأة زوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة. فإذا كانت مؤمنة فإن كان الأزواج متعددين فإنها تخير، وقد جاء في الحديث أنها تختار أحسنهم خلقا. وزوجها في النار تأخذ من الأزواج الآخرين، لكنك ما ينبغي أنك تستحضر هذا، تقول زوجا خيرا من زوجها، من زوجها يكون في النار ويتعطى زوجا آخر في الجنة خيرا منه. قال وقه فتنة القبر وعذاب النار. الفتنة في اللغة الاختبار، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبارا. وفتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فإنه إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفي قوله ها لا أدري دليل على أن هذا الرجل كأنما نسي شيئا ويريد أن يتذكره، يقول ها ثم أخيرا يقول لا أدري. ومعلوم أن الإنسان إذا نسي شيئا وحاول أن يتذكره ولم يذكره كان أشد وقعا في نفسه مما لو كان جاهلا به من الأول، ولا لا؟ لأنه إذا نسه بعد أن كان ذاكرا عالما به صار كأنما فاته الشيء بعد الحصول عليه، كأنها دراهم سرقت من مخباته. ولكنه إذا كان جاهلا من الأول لم يتأسف على شيء لأنه جاهل، يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن إذا كان الفتنة هي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يقيه فتنة القبر مع أنه لا بد منها؟ وهل هذا إلا اعتداء في الدعاء؟ إذا سأل الإنسان ربه أن يرفع عنه أو يقيه شيئا لا بد من وقوعه فإن هذا يعتبر إيش؟ اعتداء في الدعاء، كما أنه إذا سأل ما لا يمكن أن يكون كان اعتداء في الدعاء. ولهذا لو قال الرجل الآن اللهم إني أسألك أن تجعلني رسولا من رسلك، سنقول هذا اعتداء في الدعاء لأن هذا غير ممكن. المهم فتنة القبر عامة، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقيه فتنة القبر؟ نقول إن المراد والله أعلم قيه فتنة القبر أي شر الفتنة، وليس المراد الفتنة نفسها، لأن الفتنة نفسها لا يمكن أن يوقع الإنسان منها، كل إنسان لا بد أن يسأل. وقوله عذاب النار وعذاب إيش؟ وعذاب النار هذا في الآخرة، يعني قيه عذاب النار في الآخرة. والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفيها من أنواع العذاب ما لا يخطر على البال والعياذ بالله. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. تمنى أنه هو الميت لا لأجل أن يفقد الحياة، فلا يكون داخلا ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنين أحدكم موت لضر نزل به، ولكنه تمنى أن يكون ذلك الميت لا من أجل الموت ولكن من أجل الدعاء. كأنه يقول: تمنيت أن لو كان هذا الدعاء لي. نعم، لأنه دعاء عظيم. نعم نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، سيجيب ما في إشكال. يقول نبي محمد كما هو يقول: أشهد أني رسول الله. هو يقول: أشهد أني رسول الله، فيجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد بأنه رسول. الله أعلم، الله أعلم. ولكن الظاهر أنه ما يسأل، لأنه إذا كان الشهداء لا يسألون، وهم والرسل أفضل من الشهداء. نعم. هذا خلاف الظاهر، لكن إذا وقي الفتنة وقي شرها فهذا هو التثبيت بالتلازم. نعم. ها؟ وش فيها؟ الله أعلم يا أخي، هذه مسائل غيبية ولنا منها مصلحة، أمان المصلحة، الله أعلم. قال: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان. فلان وفلانة هي يكنى بها عن علم من الأعلام يراد إبهامه. فلان المراد رجل، لكنه رجل معين، فهي يكنى بها عن الأعلام من أجل إخفاء ذلك المعين. وإخفاء المعين له أسباب متعددة، قد من أسبابها أن يكون الإنسان قد نسي هذا الرجل فيقول: إن فلان ابن فلان في ذمتك وإيش حبل جوارك وحبل جوارك، فقهي من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والخير والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه وإنك أنت الغفور الرحيم. عندي بهواء، عندكم بهواء؟ وإنك أو إنك أنت، لا ظهر إنك أنت. ها؟ طيب، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت. لا، الواو اشتب عليها. وإنك اللي عنده إنك يشتب الواو، أما اللي عنده أنت لا معنى. إنك أنت الغفور الرحيم. يستفاد من الحديثين السابقين أنه ينبغي الدعاء للميت بمثل ما جاء في الحديث. ويستفاد منها أيضا من الحديث الأول تكرار الدعاء لقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، والتفصيل فيه. ويستفاد منه المبالغة في الدعاء لقوله: نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويستفاد منه أن القبر دار، أن القبر دار لقوله: ودارا خيرا من داره. والدور أربعة، كلها دور انتقال إلا واحدة الأخيرة منها، الدار الأولى في البطن، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة. وكل دار أعلى من التي قبلها، فحال الإنسان في الدنيا أكمل منه في بطن أمه، وحاله في القبر إذا كان مؤمنا أكمل منه في الدنيا، وحاله في الآخرة كذلك أكمل منه في الدنيا. ونعم أقول إذا كان مؤمنا، إذا كان كافرا فإنه نعم، فإنه في الدنيا فإنه في بطن أمه أحسن حاله في بطن أمه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات فتنة القبر لقوله قه فتنة القبر، ولولا أنها حقيقة موجودة ما دعا الله أن يقيه فتنته. ومن فوائد الحديث إثبات النار لقوله وعذاب النار، وقد سبق لنا مرات كثيرة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة أبد الآبدين، وذكرنا أن في القرآن 3 آيات تدل على التأبيد، سورة الجن. ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم لا وعشيا، ما فيها التأبيد، ما هي صريحة. طيب وأما الحديث الثاني نعم نعم لا أبدا، هي النار واحدة ما في ناران. نعم. ويستفاد من الحديث الثاني جواز تعيين المدعو له في الصلاة لقوله إن فلان ابن فلان. وعلى هذا فلو أن إنسان دعا لشخص في الصلاة وعينه، قال اللهم اغفر لفلان ابن فلان، لم تبطل الصلاة بذلك. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي جواز الدعاء لمعين في الخطبة ولا لا؟ لأنه إذا جاز في الصلاة فالخطبة من باب أولى، لأن الكلام في الخطبة أهوى من الكلام في الصلاة. ولكن هل هذا أمر مشروع بأن يدعو الإنسان لمعين في الخطبة أو لا؟ ينظر، إن اقتضت المصلحة ذلك فليفعل وإلا فلا. ويقال إن بعض الخطباء كان يخطب من كتاب، كتاب مطبوع في زمن آل سعود، وكان يدعو في خطبته ويقول اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد أو عبد الحميد، عبد الحميد، وعبد الحميد ميت زمان، لكن المسكين هذا يأخذ يقرأ من صحيفة ولا يدري أن عبد الحميد قد توفي وزال وقته. طيب، ويستفاد من الحديث الثاني التوسل إلى الله عز وجل بقربه أو بالقرب منه لقوله في ذمتك أي في عهدك وفي حبل جوارك، في حبل جوارك. والجوار قد يراد به الجوار المعروف اللي هو قرب المكان، وقد يراد بالجوار الإجارة كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. اي نعم صحيح. في عهدك؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح مسلم قال لا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنك أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. ما في شيء. نعم نعم نعم. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ها؟ الذمة بمعنى العهد. ولهذا بعض الناس يقول ذمتي لآتين لك بكذا، ذمتي لأفعل أن كذا وكذا. فظن بعض الإخوة أن هذا من باب القسم بغير الله، وقال إن هذا من الشرك، والأمر ليس كذلك. فإن هذا الذي يقول بذمتي ما يقصد أنه أقسم بالذمة، وإنما يقصد أن هذا بعهدي، يعني كأنني عاهدتك على أن أفعل. والنحويون يقولون إنه يمين لكن ليس مقسما به، وأن التقدير في ذمتي يمين في ذمتي يمين. ها؟ اين اي لم هي مشكله، لان معناها عهدتك على ان اصدقك، ما هي مشكله ابدا. لا يريدون بذمتي مثل قوات والله. نعم مشتغلون. يقول من لم يكن متزوجا فهل يقال ابدله زوجا خيرا من زوجه؟ اي نعم، لان زوجه الذي يقدر له من الدنيا فتقول أبدله زوجا خيرا من زوجه. خمسا، وقول فصلى عليها وكبر عليه يستفاد منه أن الابن هو الذي يصلي على ابنته. واختلف العلماء هل الوالي أولى أو الولي، فقال بعض أهل العلم إن الوالي أولى، وقال آخرون إن الولي أولى. وبيان ذلك أننا إذا أحضرنا جنازة إلى المسجد وكان للمسجد إمام، فهل الأولى عند الصلاة على هذه الجنازة أن يقدم وليها أو أن يقدم إمام المسجد؟ في هذا قولان لأهل العلم. فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقدم الولي، ولكن بعض أهل العلم يقول يقدم الوالي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد إذا كان حاضرا فهو أولى الناس بالإمامة. نعم، وهذا هو المعمول به. أما حديث عبد الله بن أبي عوفة فيحتمل أنه كان إمام المسجد، ويحتمل أنه لم يكن إمام المسجد موجودا فقد يكون قد جاء بها في الضحى أو في وقت آخر. يقول فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو. بعد الرابعة نعم ما في بيع، لكن إن كان في المسجد فهو كذلك. وفيه قال قدر ما بين التكبيرتين يدعو، قدر ما بين التكبيرتين يدعو. ففيه دليل على الدعاء بعد الرابعة وعلى إطالته أيضا، وأنه يكون بطول ما بين التكبيرتين الثالثة والرابعة. واختلف العلماء فيما يدعو في هذا، فقال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ولكن سبق أن الصحيح أن هذا يقال متى؟ في الدعاء للميت، أثناء الدعاء للميت. وقال بعضهم إنه يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بذلك كثيرا. وحتى على هذا القول وعلى الذي قبله فإنه لا يوافق ما دل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على أنه كان كان الدعاء طويلا. فإما أن يقال إن هذا من باب تنوع العبادات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو بعد الرابعة طويلا، وأحيانا يدعو قصيرا، وهذا هو الأقرب، وأن هذا يختلف أو أن هذا يتنوع كما نجد كثيرا من العبادات تتنوع. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. رواه أحمد وابن ماجة بمعناه. ابن ماجة يقول الصواب ابن ماجة لأنه اسم فارسي فيبقى على ما كان عليه. على حدة، هذا وجه. الوجه الثاني أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت عبادة لله. الوجه الثالث أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وكلما حصلت المناجاة بين الحبيب ومحبوبه فإن ذلك أكمل. ولهذا إذا كنت تحب شخصا يمكن لو تبقى معه الليل والنهار تتحدث معه تمل ولا لا؟ ها؟ ما تمل، ما تمل. حتى إن بعض الناس يأتي مع أخيه يشيعه إلى بيته وهما يتحدثان ويمشيان الهوينة، فإذا وصل إلى بيته قال صاحبه: أنا أيضا أشيعك إلى بيتك. نعم، فرجع معه وهما يمشيان الهوينة ويتحدثان، فإذا وصل إلى البيت قال: أنا أشيعك إلى بيتك أيضا. وهكذا يمضي الليل أو النهار وهما على هذا الحال، وهذا شيء مشاهد ولا يعرفه إلا من جرب الود الصافي بينه وبين صديقه. إذن الفائدة الثالثة أن طول التفصيل مع الحبيب زيادة توثيق للمحبة. الوجه الرابع أن في التكرار في الدعاء زيادة ظهور افتقار الإنسان إلى ربه، ولا لا؟ لأن كل دعاء تدعو به فأنت تعتقد أنك مفتقر الله، ولهذا تدعو تسأله عز وجل. فهذه الفوائد الأربع، وربما لو تأمل الإنسان لوجد فوائد أخرى في تكرار الدعاء وبسطه. ولهذا كرر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هنا كما في قولها: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره. نعم يا حيدر. ها؟ أي هذه لا نقبلها منك لأنك جئت متأخرا. نعم، وللمدرس أن يعذر بما شاء. نعم. طيب، إذن يستفاد من الحديث الدعاء بصيغة الجمع. أولا قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. نعم، اكتبوها مني ما هي من حيدر. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الإيمان أكمل من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به عند الوفاة التي هي أوان مفارقة الحياة. ويستفاد منه أن الحياة مبنية على الظاهر، لقوله: من أحيته منا فأحيه على الإسلام، حتى لا تختلف الأمة ولا تتنازع بل تكون كلها مستسلمة لما جاء به الشرع. ورواه أبو داود وابن ماجه وقال: اللهم لا تحرمنا أجره. طيب، ويستفاد منه أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد. نعم. من أين تؤخذ؟ من دعاء الله له بالمغفرة لأمته، لأنه لو كان يستطيع أن يغفر لأحد لقال غفرت لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. أولا، إذن يستفاد منه، يتفرع على هذه الفائدة ضلال من كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع، وأنهم من أضل الناس، بل هم أضل الناس، صح؟ لأنهم دعوا من لا يستجيب لهم. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يتفرع على هذا فرع ثاني، بيان ضلال من دعا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة عند الله، مثل دعاء من يزعمونهم أولياء أو مقربون أو ما أشبه ذلك، ربما يدعون من هو أبعد الناس عن الله وأفسق عباد الله وأكفر عباد الله، يدعونه يظنونه إيش؟ قادرا على أن يجيب دعوته. فإن قلت إن مثل هذا قد يحدث، قد يدعو الإنسان قبرا أو من يزعمه وليا ثم يحصل له ما طلب، فما الجواب؟ ها؟ إيش؟ قلنا إن هذا ليس هو المجيب، بل حصل هذا عنده لا به، حصل عند دعائه لا به، لكن الله قدره عند هذا الدعاء فتنة للداع، فتنة للداع. والله تعالى قد يفتن العبد بتيسير المعصية له. أولى، نسيتم هذا قررناه يا ناس مرات كثيرة، قد يفتن الله العبد بتيسير المعصية له، إن أجاب على هذا حيدر شفع له، مثل ها؟ لا، مثال ما يسره الله من المعاصي للإنسان افتتانا. اي نعم، ليعلم الله، ليعلم الله من يخاف بالغيب. نعم، هذه ايضا يسره الله عز وجل لما حرم الله الصيد على المحرمين، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، اراد الله عز وجل ان يبتلي الصحابه فابتلاهم بشيء من الصيد تناله ايديهم ورماحهم، الطائر ينالونه بالرمح بعدما كان الطائر لا ينال إلا بالسهم، والجاري على الأرض ينالونه باليد، فكان الواحد منهم يستطيع يمسك الأرنب بيده والطير برمحه، فالطير بينهم امتحانا من الله عز وجل، ولكن ما صاد منهم أحد ولا طيرا ولا أرنبا أبدا، كلهم ما صاد، لأنهم يخافون الله بالغيب. وبنو إسرائيل لما حرم الله عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم بمثل هذه البلوى، فصار يوم السبت تأتي الحيتان سرعا على وجه الماء وكثيرة، ولهذا جاءت حيتان، تأتيهم حيتانهم، وحيتان لسنا بعيدين من صيغ الجموع الدالة على الكثرة، وشاء في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما، فعلا حيتانهم يوم سبتهم شرعا. لا تظنون حينما استشهدت بالبيت أني أحثكم على أن تأخذوا بالقواعد هذه، لأنها ما هي قواعد ثابتة، أقول حيتانهم جمع، كثرة ولا قلة؟ كثرة. ولصر يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة لا تأتيهم ما يشوفونه لا شرعا ولا غير شرع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. مش قالوا ما يمكن هذا, لا يمكن ناخذها يوم السبت لأنه محرم ولا يمكن نتركها تروح. اصنعوا حيلة. قال طيب نصنع حيلة. ما هي الحيلة؟ ضعوا شبكا في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل بالشبك, إذا دخلت بالشبك مسكها, فإذا كان يوم الأحد فأتوا وخذوها, وحينئذ لا تصيدون في السبت ولا تفوتكم الحيتان. ماذا صنع الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين, فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحاصل انها ان نقول ان الله تعالى قد يبتلي هؤلاء الذين يدعون غير الله, قد يبتليهم بان يحصل لهم ما دعوا به عند دعائهم لهؤلاء فتنة واختبارا. ونحن نعلم علم اليقين ان هذه الدعوة لا تجاب من هؤلاء, لأن الله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة, لو يقدر يدعوه من إلى يوم القيامة ما استجاب له. والذين يدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فالحاصل إن هذا الحديث يدل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد ومن دونه من باب أولى. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال نعم وفي رواية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده, ما شرحناها ولا تضلنا بعده, اللهم لا تحرمنا أجره, أجر هذا الميت. هل المراد أجر المصيبة به أو أجر الصلاة والدعاء له؟ إن كان الإنسان ممن أصيب به وصلى عليه فالأمران, يعني أجر مصيبته وأجر الصلاة عليه والدعاء له, وإن كان مصابا به فالذكر الآن في الصلاة. إذن إذا كان مصابا به فله, فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة عليه والدعاء, وإن كان غير مصاب به كابن عمه لا, ابن العم قد لا يصاب. إذا كان بين ابن العم وبين ابن عمي هذا عداوة وبغضاء, وابن العم فقير وهذا عنده ملايين ولا يرثه إلا هو, وش يصير؟ الغالب أنه يفرح والحمد لله اللي يحرمه ملايين وجابه اللي نعم. لكن قصدنا المصاب, إذا صلى المصاب فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة والدعاء, وإن صلى غير المصاب فالمراد أجر الدعاء والصلاة. ولا تضلنا بعده, لا تضلنا بعده, الضلال هنا المراد به ما هو أعم من الجهل, لأن عندنا ضلال وغي وعلم أو هدى ورشد. فالضلال يقابله العلم والغي يقابله الرشد, والرشد حسن التصرف. والمراد لا تضلنا بعد هنا يعني لا تضلنا بأن تفقدنا العلم, ولا تضلنا بأن تفقدنا الرشد أيضا, لأن الإنسان قد يضل عن الحق إما بجهله وإما بغيه. فإذا وفق للعلم والرشد فهذا هو التوفيق التام. وفي قوله ولا تضلنا بعده دليل على أن المسلمين مع بعضهم مع بعض متعاونون على الهدى. اجلس لا تتكلم. متعاونون على الهدى, لأن كلمة بعده تدل على أنهم كانوا حين وجوده على الهدى والصلاح, ولا سيما إذا كان الميت صاحب سلطان وعلم, فإنه إذا مات ربما يحصل للناس بعده ضلال كثير, كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبضه بماذا؟ بموت العلماء. ثم قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة، على جنازة. سمعت وصلى، هذه جملة وصلى جملة حالية على تقدير قد، أي عندي وصل، أنا عندي بالواقع. مش بعد لا عندنا وصل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، هو الضاع، يعني سمعته صلى على جنازة. ما الصلاة ما تسمع إلا أن يقال صلاة تسمع بالتكبير. سمعته، المهم على النسخة اللي عندي وصلى على جنازة، نقول الواو هذه للحال والجملة حالية على تقدير إيش؟ قد. وقد صلى على جنازة، يقول: اللهم اغفر له وارحم. اغفر له يعني ما اقترف من المعاصي والذنوب، وارحمه بأن تجزل له الثواب على ما فعل من الطاعات، لأن الإنسان إما أن يفعل الذنوب فيحتاج إلى المغفرة، أو يقوم بالطاعات فيحتاج إلى الرحمة بتكميل الثواب له. واعف عنه وعافه، اعف عنه تجاوز عنه ما قصر فيه من الواجبات، وعافه من العقوبات والمآثم، من العقوبات والمآثم، فيكون العفو في مقابلة ما قصر فيه من الأعمال الصالحة، والمعافاة في مقابلة ما حصل منه من المعاصي، فيعافى من الذنوب. وأكرم نزله، يعني اجعل نزله كريما، والمراد بالنزل الضيافة، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة من الله عز وجل. وأكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله، يجوز الوجهان، فمدخله من أدخل ومدخله من دخل. والإنسان إذا وضع في ميته في قبره فهو داخل مدخل، فالناس أدخلوه وهو داخل، فيكون مدخله شامل الأمرين، مدخله إذا كانت من دخل، ومدخله إذا كانت من أدخل. والمراد وسع قبره. واغسله بماء وثلج وبرد، اغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد. الماء لأن به التنظيف، والثلج والبرد لأن بهما التبريد. والذنوب جامعة بين أمرين، بين درن ووسخ، وبين حرارة وعقوبة، فلهذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المطهرين. منين المطهرين؟ من الدرن والوسخ، وذلك بالماء، ومن الحرارة والعقوبة، وذلك بالثلج والبرد. طيب، ما هو الثلج؟ الماء المتجمد، هذا الثلج. والبرد حب الغمام. لا، هكذا قال بعضهم، قال: البرد حب الغمام. ها؟ يصح البرد. وش معنى حب الغمام؟ الذي ينزل من السماء، من ها؟ حتى ايش؟ ايه، بس ما سماه الله حب غمام. الكلام على انك لو تقول حب الغمام قدام العام، وش يفهم حب الغمام؟ ما يفهم شيء ابدا. لكن إذا قيل إن البرد هو الماء المتجمد النازل من السحاب على شكل حبيبات، ها؟ صار معروفا تماما. لكن الذي قال إن البرد حب الغمام جاء باختصارا. طيب، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نقه التنقية بعد الغسل. نعم، بعد ما تغسله ينقى من الخطايا يعني الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا خص الأبيض؟ لأن الأبيض يظهر فيه أدنى وسخ يظهر فيه، فإذا كان نقيا فمعناها الطهارة النظافة الكاملة. لكن غير الأبيض نعم يكون في وسخ لكن ما يعلم به. ولهذا تجد الإنسان في الشتاء متى غير بدلته؟ بعد شهرين. نعم بعد شهرين. وفي الصيف هذه الثياب بيض، يعني بعد يومين، بعد جمعة، من جمعة إلى جمعة، أو ما خلي واحد الليل واحد النهار. فالحاصل إن الأبيض يظهر فيه الوسخ ظهورا بينا، فلهذا قال نقه نعم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم، وش اللي بخلاف الناس؟ ليش بخلاف الناس؟ يعني تغيره قصدك؟ إيه معلوم باختلاف الناس، لكن عادة اللود به يكون نظيف، يغير في كل أسبوع مرة، وفي الأسبوع مرتين. هم الإنسان اللي بيخليه يبتل وصخ وصخ. والله نعم.
هنا الثلج والبرد.
نعم.
كلاهما ثلج.
هنا. الظاهر أن بينهما فرقا، يعني لو يرجع إلى اللي يتكلمون في هذه الأمور ويعرفونها سيجدون فرقا. مع عندي أنا الناس اللي في الشمال إن الثلج مو بذلك الصلبة البارد جدا، ها؟ يقول مثل القطن ولا هو بارد بالحيل.
البرد.
لا الثلج. لا الثلج صلب. البرد صلب. تقل حصى. تقل حجارة. الحديث عوف الله ما في له وارحمه واعفو عنه وعافه واكل نزله واوسع مدخله واصله في ماء وثلج والبرد. ونقطه من الخطايا كما نقطه بلو أبيض من الدنس. إلى هذا وصلنا. نعم، ما الفرق بين قوله واعفو عنه وعافه؟ رشيد، دارا خيرا من داره، أبدله أي اجعل له بدلا دارا خيرا من داره. الدار التي هو مقبل عليها داران، دار البرزخ ودار الآخرة، والدار التي فارقها هي دار الدنيا. فتسأل الله أن يجعل له دارا خيرا من داره. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ ممكن. كل مؤمن فإنه إذا انتقل إلى البرزخ صار البرزخ خيرا له من داره، لا شك في هذا، لأنه يظن فضلك يمد له، يفسح له مد البصر. وين اللي عنده دار مد البصر الآن؟ ثانيا يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها. وين اللي يفتح له باب إلى الجنة؟ نعم، ما تجد أحد من أهل الدنيا فتح له باب إلى الجنة أبدا، إلا أن الله تعالى قد يكرم بعض الناس فيدرك ريح الجنة، يدرك ريح الجنة يشمونه، مثل ما قال أنس بن نضر رضي الله عنه في أحد، قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد. نعم، في المعركة. إينا، فالمهم أنه لا أحد يفتح له إلى الجنة من أهل الدنيا. وأما ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من رؤيته الجنة ورؤيته النار في الكسوف وفي المعراج فهذا من آيات الله. إذن أبدله دارا خير من داره، يعني في القبر وبعد البعث، كما قلت إنه يستقبله دارا. وقوله أهلا، أهلا خيرا من أهله. وش الأهل اللي خير من أهله؟ ها؟ الحور العين والمجتمع. هو في القبر يجتمع إليه عمله الصالح ويؤنسه ويأتيه بصورة إنسان طيب الوجه وطيب الرائحة، ويبقى عنده في التأنيس أكثر من أهله حتى إنه لا ينسيه أهله. وقوله زوجا خيرا من زوجه، يعني أبدلها أيضا زوجا خيرا من زوجه. من الزوج خيرا من زوجه؟ قال العلماء إنها الحور، وهي خير من زوجه من وجه، وزوجه خير منها من وجه آخر. فمن جهة أنها خلقت في الجنة ولم تعص الله تكون خيرا من زوجته الأولى، ومن جهة أن زوجته الأولى امتحنت في الدنيا وأطاعت الله تكون خيرا من الحور. وعلى هذا فيكون خيرا من زوجه الحور. وقال بعض العلماء إن المراد خيرا من زوجه أي خيرا منها في الطباع، بمعنى أن الله تعالى يضم زوجته إليه في الآخرة على وجه تكون خيرا منها في الدنيا. وقال إن الإبدال كما يكون في العين يكون في الصفة، كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. ومعلوم أن الأرض ما يتبدل نفسها، ما جاب أرض ثانية، لكنها تتغير. نعم، تزول الجبال ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فعلى هذا يكون المراد بإبدال الزوج خيرا من زوجه أي إيش؟ أي في الصفة لا في العين. فالمعنى أن زوجته تلحق به في الجنة، وإذا لحقت به في الجنة فستكون على وجه أو على صفة أحسن منها في الآخرة في الدنيا. طيب، هل نقول ذلك للمرأة؟ نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ها؟ أما على الاحتمال الثاني فنقول، الاحتمال الثاني نقول ذلك. المعنى أن الله تعالى يبدل أخلاق زوجها وأوصافه بخير منها في الدنيا. وأما على المعنى الأول أن إبدال عين بعين، فإن ذلك لا يقال للمرأة، لأن المرأة زوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة. فإذا كانت مؤمنة، فإن كان الأزواج متعددين فإنها تخير، وقد جاء في الحديث أنها تختار أحسنهم خلقا. وزوجها في النار تأخذ من الأزواج الآخرين، لكنك ما ينبه أنك تستحضر هذا، تقول زوجا خيرا من زوجها، من زوجها يكون في النار ويتعطى زوجا آخر في الجنة خيرا منه. قال وقه فتنة القبر وعذاب النار. الفتنة في اللغة الاختبار، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبارا. وفتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فإنه إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفي قوله ها لا أدري دليل على أن هذا الرجل كأنما نسي شيئا ويريد أن يتذكره، يقول ها ثم أخيرا يقول لا أدري. ومعلوم أن الإنسان إذا نسي شيئا وحاول أن يتذكره ولم يذكره كان أشد وقعا في نفسه مما لو كان جاهلا به من الأول، ولا لا؟ لأنه إذا نسه بعد أن كان ذاكرا عالما به صار كأنما فاته الشيء بعد الحصول عليه، كأنها دراهم سرقت من مخباته. ولكنه إذا كان جاهلا من الأول لم يتأسف على شيء لأنه جاهل، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن إذا كان الفتنة هي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله أن يقيه فتنة القبر مع أنه لا بد منها؟ وهل هذا إلا اعتداء في الدعاء؟ إذا سئل الإنسان إذا سأل الإنسان ربه أن يرفع عنه أو يقيه شيئا لا بد من وقوعه فإن هذا يعتبر إيش؟ اعتداء في الدعاء، كما أنه إذا سأل ما لا يمكن أن يكون كان اعتداء في الدعاء. ولهذا لو قال الرجل الآن اللهم إني أسألك أن تجعلني رسولا من رسلك، شو نقول؟ هذا اعتداء في الدعاء، لأن هذا غير ممكن. المهم فتنة القبر عامة، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقيه فتنة القبر؟ نقول إن المراد والله أعلم قيه فتنة القبر أي شر الفتنة، وليس المراد الفتنة نفسها، لأن الفتنة نفسها لا يمكن أن يقى الإنسان منها، كل إنسان لا بد أن يسأل. وقوله عذاب النار وعذاب إيش؟ وعذاب النار، هذا في الآخرة، يعني قيه عذاب النار في الآخرة. والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، كما قال سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفيها من أنواع العذاب ما لا يخطر على البال والعياذ بالله. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت، تمنى أنه هو الميت لا لأجل أن يفقد الحياة، فلا يكون ذلك داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنين أحدكم موت لضر نزل به، ولكنه تمنى أن يكون ذلك الميت لا من أجل الموت، ولكن من أجل الدعاء، كأنه يقول تمنيت أن لو كان هذا الدعاء لي. نعم، لأنه دعاء عظيم. نعم نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، سيجيب ما في إشكال. يقول نبي محمد كما هو يقول أشهد أني رسول الله، هو يقول أشهد أني رسول الله، فيجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد بأنه رسول. الله أعلم، الله أعلم، ولكن الظاهر أنه ما يسأل، لأنه إذا كان الشهداء لا يسألون، وهم والرسل أفضل من الشهداء. نعم، هذا خلاف الظاهر، لكن إذا وقي الفتنة وقي شرها فهذا هو التثبيت بالتلازم. نعم، ها وش فيها؟ الله أعلم يا أخي، هذه مسائل غيبية ولنا منها مصلحة، أمان المصلحة، الله أعلم. قال وعن واثلة بن الأسقى رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان، فلان وفلانة هي يكنى بها عن علم من الأعلام يراد إبهامه، فلان المراد رجل لكنه رجل معين، فهي يكنى بها عن الأعلام من أجل إخفاء ذلك المعين، وإخفاء المعين له أسباب متعددة، قد من أسبابها أن يكون الإنسان قد نسي هذا الرجل فيقول إن فلان ابن فلان في ذمتك وإيش حبل جوارك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والخير والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه وإنك أنت الغفور الرحيم. عندي بهواء، عندكم بهواء؟ وإنك أو إنك أنت، لا ظهر إنك أنت، ها؟ طيب اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت، لا الواو اشتب عليها، وإنك ها اللي عنده إنك يشطب الواو، أما اللي عنده أنت لا معنى. إنك أنت الغفور الرحيم. يستفاد من الحديثين السابقين أنه ينبغي الدعاء للميت بمثل ما جاء في الحديث، ويستفاد منها أيضا من الحديث الأول تكرار الدعاء لقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه والتفصيل فيه، ويستفاد منه المبالغة في الدعاء لقوله نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويستفاد منه أن القبر دار، أن القبر دار لقوله ودارا خيرا من داره. والدور أربعة كلها دور انتقال إلا واحدة الأخيرة منها. الدار الأولى في البطن، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة. وكل دار أعلى من التي قبلها، فحال الإنسان في الدنيا أكمل منه في بطن أمه، وحاله في القبر إذا كان مؤمنا أكمل منه في الدنيا، وحاله في الآخرة كذلك أكمل منه في الدنيا. ونعم أقول إذا كان مؤمنا، إذا كان كافرا فإنه نعم، فإنه في الدنيا فإنه في بطن أمه أحسن حاله في بطن أمه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات فتنة القبر لقوله طه فتنة القبر، ولولا أنها حقيقة موجودة ما دعا الله أن يقيه فتنته. ومن فوائد الحديث إثبات النار لقوله وعذاب النار، وقد سبق لنا مرات كثيرة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة أبد الآبدين، وذكرنا أن في القرآن ثلاث آيات تدل على التأبيد، سورة الجن. ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم لا وعشيا، ما فيها التعبيد، ما هي صريحة. طيب وأما الحديث الثاني نعم نعم لا أبدا، هي النار واحدة ما في ناران. نعم. ويستفاد من الحديث الثاني جواز تعيين المدعو له في الصلاة لقوله إن فلان ابن فلان. وعلى هذا فلو أن إنسان دعا لشخص في الصلاة وعينه قال اللهم اغفر لفلان ابن فلان لم تبطل الصلاة بذلك. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي جواز الدعاء لمعين في الخطبة ولا لا؟ لأنه إذا جاز في الصلاة فالخطبة من باب أولى، لأن الكلام في الخطبة أهوى من الكلام في الصلاة. ولكن هل هذا أمر مشروع بأن يدعو الإنسان لمعين في الخطبة أو لا؟ ينظر، إن اقتضت المصلحة ذلك فليفعل وإلا فلا. ويقال إن بعض الخطباء كان يخطب من كتاب مطبوع، في زمن آل سعود، وكان يدعو في خطبته ويقول: اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد أو عبد الحميد، عبد الحميد. وعبد الحميد ميت زمان، لكن المسكين هذا يأخذ يقرأ من صحيفة ولا يدري أن عبد الحميد قد توفي وزال وقته. طيب، ويستفاد من الحديث الثاني التوسل إلى الله عز وجل بقربه أو بالقرب منه، لقوله: في ذمتك، أي في عهدك، وفي حبل جوارك، في حبل جوارك. والجوار قد يراد به الجوار المعروف اللي هو قرب المكان، وقد يراد بالجوار الإجارة، كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. اي نعم صحيح، في عهدك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح مسلم قال: لا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك أن تغفروا ذممكم أهوى من أن تغفروا ذمة الله. ما في شيء. نعم نعم نعم، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. الذمة بمعنى العهد، ولهذا بعض الناس يقول: بذمتي لآتين لك بكذا، ذمتي لأفعلن كذا وكذا. فظن بعض الإخوة أن هذا من باب القسم بغير الله، وقال إن هذا من الشرك، والأمر ليس كذلك. فإن هذا الذي يقول بذمتي ما يقصد أنه أقسم بالذمة، وإنما يقصد أن هذا بعهدي، يعني كأنني عاهدتك على أن أفعل. والنحويون يقولون إنه يمين لكن ليس مقسما به، وأن التقدير في ذمتي، في ذمتي يمين، في ذمتي يمين. ها؟ اين اي لم يكن مشكلة، لان معناها عهدتك على ان اصدقك، مين مشكلة ابدا. لا يريدون بذمتي مثل قول والله. نعم. واشتغلون يقول: من لم يكن متزوجا فهل يقال ابدله زوجا خيرا من زوجه؟ اي نعم، لان زوجه الذي يقدر له من الدنيا، فتقول أبدله زوجا خيرا من زوجه. خمسا، وقوله: فصلى عليها وكبر عليه، يستفاد منه أن الابن هو الذي يصلي على ابنته. واختلف العلماء هل الوالي أولى أو الولي، فقال بعض أهل العلم إن الوالي أولى، وقال آخرون إن الولي أولى. وبيان ذلك أننا إذا أحضرنا جنازة إلى المسجد وكان للمسجد إمام، فهل الأولى عند الصلاة على هذه الجنازة أن يقدم وليها أو أن يقدم إمام المسجد؟ في هذا قولان لأهل العلم، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقدم الولي، ولكن بعض أهل العلم يقول يقدم الوالي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد إذا كان حاضرا فهو أولى الناس بالإمامة. نعم. وهذا هو المعمول به. أما حديث عبد الله بن أبي عوفة فيحتمل أنه كان إمام المسجد، ويحتمل أنه لم يكن إمام المسجد موجودا، فقد يكون قد جاء بها في الضحى أو في وقت آخر. يقول: فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو بعد الرابعة. نعم. ما في بيع، لكن إن كان في المسجد فهو كذلك. وفيه قال قدر ما بين التكبيرتين يدعو، قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ففيه دليل على الدعاء بعد الرابعة وعلى إطالته أيضا، وأنه يكون بطول ما بين التكبيرتين الثالثة والرابعة. واختلف العلماء فيما يدعو في هذا، في هذا، فقال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ولكن سبق أن الصحيح أن هذا يقال متى؟ في الدعاء للميت، أثناء الدعاء للميت. وقال بعضهم إنه يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بذلك كثيرا. وحتى على هذا القول وعلى الذي قبله فإنه لا يوافق ما دل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على أنه كان الدعاء طويلا. فإما أن يقال إن هذا من باب تنوع العبادات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو بعد الرابعة طويلا وأحيانا يدعو قصيرا، وهذا هو الأقرب، وأن هذا يختلف أو أن هذا يتنوع كما نجد كثيرا من العبادات تتنوع. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا، رواه أحمد وابن ماجة بمعنى. ابن ماجة يقول الصواب ابن ماجة لأنه اسم فارسي فيبقى على ما كان